السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي أخذنا الحديث 38، شرحت لكم شرحاً مختصراً، وقلت في الدرس القادم الذي هو هذا الدرس سنأخذ فوائد الحديث. فنقرأ الحديث أولاً. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة، الفائدة الأولى أن في هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات الثابتة لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء متى ما شاء سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أيضاً إثبات موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، خاصة أهل العلم وأهل الصلاح، ينبغي موالاتهم وتحرم معاداتهم جميع المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالأصل هو أنك توالي المؤمنين وتعادي الكافرين، يعني تبغض الكافرين، وليس لا يقتضي ذلك أن تعتدي عليهم، لا، لكن تبغضهم. من فوائد الحديث أيضاً أيها الإخوة أن لله تعالى أولياء، وهذه الولاية تتقسم بحسب ما في قلب الإنسان من الإيمان والتقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره، وبحسب ما عنده من المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات والحرص على النوافل. فتكون هذه الولاية تتبعض وتتجزأ. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان وليا لله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى، لكن الولاية درجاتها تختلف، درجات تختلف بحسب ما في القلوب من الإيمان والتقوى. ومن فوائد الحديث أيضا أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد آذنته بالحرب، وهذا يدل على أن كبيرة من كبائر الذنوب. فليحذر الإنسان من معاداة إخوانه المسلمين ومن إيذائهم، خاصة من يعرف بالعلم والصلاح والتقى، هؤلاء تحرم معاداتهم أكثر من غيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيضا من فوائد الحديث أيها الأخوة أن ولاية الله لعباده على نوعين، ولاية الله عز وجل لعباده على نوعين: الولاية العامة، ومنها قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقول سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. النوع الثاني الولاية الخاصة، وهي للمؤمنين المتقين، وهذه الولاية الخاصة للمؤمنين المتقين المذكورة في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين منهم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يسعى في الوصول إلى هذه الدرجة العليا من الولاية، بالإكثار من الطاعات، باجتناب المعاصي، بالإكثار من محافظة على الفرائض، الإتيان بالنوافل، وهكذا. وفي الحديث أيضا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من تقربوا إلى الله بأداء الفرائض وبفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا القسم الأول. القسم الثاني من تقربوا إلى الله بالفرائض وأتبعوها بالنوافل، وأتبعوها بالنوافل. وفي الحديث أيضا من فوائده أن الولاية لا تحصل إلا بطاعة الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن في بعض البلاد يوجد ناس يزعمون أنهم أولياء الله وهم حقيقة أولياء الشيطان، كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هؤلاء أولياء الشيطان، لأنهم يدعون الولاية وهم عندهم زعبلات وخرافات وفي العقيدة وفي التوحيد وغير ذلك. فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لهذا. فالولاية الحقيقية هي الولاية لله سبحانه وتعالى. أيضا فيه إثبات محبة الله عز وجل لعباده، وأن تتفاضل بحسب ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والأعمال. أيضا من فوائد الحديث أن أوامر الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، فرائض ونوافل. الفرائض يجب الإتيان بها، والنوافل مستحبة، ولكن التفريط فيها تفريط في خير عظيم. ومن فوائد الحديث أن الأعمال الصالحة التي تقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل تزيد من درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أيضا الترغيب في كثرة النوافل، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. ومن فوائد الحديث أنه ليس كل من ادعى الولاية لله يكون وليا لله، بل قد يكون وليا للشيطان. ومن فوائد الحديث الزهد، من فوائد الحديث عدم الزهد في النوافل. بعض الناس إذا سمع العمل الفلاني نافلة مثل السنن الرواتب مثلا، كان النوافل يعني ما عليها حساب ويساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فتساهل بها، وهذا خطأ عظيم، تخسير عظيم، تفريط وحرمان من خير. من فوائد الحديث أن المحب لله سبحانه وتعالى يحب لعباد الله المؤمنين أن يكونوا كلهم أولياء لله، وأنهم كلهم يوفقون لطاعة الله. من فوائد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه في جوارحهم، فهذه الجوارح السمع والبصر واليد والرجل لا تعمل إلا الطاعات وتجتنب المعاصي، وأيضا يحفظ الله هذه الجوارح فلا تصيبها الآفات، فلا تصيبها الآفات. من فوائد الحديث أيضا أن الله إذا أحب عبدا أجاب مسألته، أجاب دعاءه، ولكن أحيانا قد لا يستجاب وهو من أصلح الناس، فهل هذا انتقاص من حقه؟ لا، قد يكون هناك أسباب أخرى، قد يكون لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما أراد هذا الشيء لهذا الإنسان، أو أنه في خير له صرفه عنه. انظروا إلى إبليس، إبليس طلب الإنذار إلى يوم القيامة فاستجيب له، هل هذا يدل على صلاحه؟ لا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن يهدي عمه أبو طالب فلم يهدي الله عز وجل، فهل هذا انتقاص من حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن ينبغي المؤمن أن ينظر في أسباب إجابة الدعاء، يحرص عليها، إطابة المطعم، عدم اليأس من رحمة الله، والثقة بالله والتوكل عليه وغير ذلك. أيضا من فوائد الحديث أن ولاية الله لعبده تكون معه بالنصر والتأييد والإعانة والمحبة. ومن فوائد الحديث كرامة أولياء الله على الله سبحانه وتعالى، حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله بالحرب. ومن فوائد الحديث وهي الأخيرة التحذير الشديد من إيذاء المسلمين عامة والصالحين منهم خاصة، تحذير شديد. أختم بهذا الحديث في مسألة الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الصحابة إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. فالإنسان لا يخسر شيء عندما يدعو نفسه ويدعو الإخوان المسلمين، إما أن يستجاب دعاءه في الحال، وإما أن تؤخر الإجابة ابتلاء وامتحانا له، وإما أن تكون درجة له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. فلا يخسر الإنسان، فهو عندما يدعو هو يطبق عبادة عظيمة، ادعوني أستجب لكم، يطبق عبادة عظيمة، فيدعو ويدعو ولا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم ينظر في نفسه هل أتى بأشياء تمنع إجابة الدعاء فيتفقد نفسه. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونفعنا بما سمعنا، ونثبتنا على طاعته، ونغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.